الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. لا شك أن الاتباع للسلف الصالح أمر مطلوب شرعا، اتباعهم في المعتقد والمنهج والتفقه. والموضوع الذي سوف يتم تناوله هو يتعلق بطريقة والاتباع للسلف في الفقه، كيف تتفقه على طريقة السلف الصالح وكيف تكون متبعا للسلف الصالح في الفقه، فإن هذا أمر مهم، وتظهر وتبرز أهميته من جهة أن من لم يتبع السلف الصالح كان متبعا لغيرهم، ولذلك نص أهل العلم وقال العلماء: من لم يكن متبعا لسبيل السلف الصالح كان متبعا لسبيل غيرهم. فاستدلوا، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه وعما سلكوه وعما فعلوه في منهجهم الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لهم الله سبحانه وتعالى. فمن سلك سبيلهم في المعتقد والمنهج والتفقه فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم وادعى لنفسه الفضل فقد ضل. وقد أشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النافع المفيد فضل علم السلف على علم الخلف. ولذلك تجد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يوصون ويحثون ويلزمون أنفسهم باتباع ما كان عليه الصحابة بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا تجد إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة. والأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم، فإنه يسعك ما يسعهم، سواء في المعتقد أو في المنهج أو في الفقه. وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا، يعني الذي أحدث بعدهم، لما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشعبي رحمه الله تعالى كما أخرج عنه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه يقول: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا برأيهم فبل عليه. فالمراد أنك تتبع السلف الصالح، لأن الخير كل الخير في اتباع سبيلهم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. فاتباع السلف الصالح واجب. وهنا تبرز أهمية الموضوع في كون فعل الواجب وفي كون اتباع للسلف الصالح، لأن المتبع للسلف الصالح رحمهم الله تعالى قد أصاب الحق واهتدى إلى سبيل الرشاد. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من المعلوم بالضرورة، من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأظله الله على علم. كذلك في اتباع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم السلامة وحسن التفقه وإصابة طريق النبوة. قال أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك في اتباع السلف الصالح، وهذه من أهمية اتباعهم وبركة اتباعهم، اختصار الوقت في طلب العلم. فمثلا تجد مسائل كثيرة في الفقه وقع فيها خلاف كبير، قد تكون مسألة تبلغ 8 أقوال 10 أقوال، فإذا محصت الأقوال ونظرت فيها وجدت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قالوا فيها قولا أو اختلف الصحابة فيها على قولين ثم أحدثت بعدهم أقوال، لا شك أن الحق في أحد هذين القولين الذي ورد عن الصحابة أو في قول الصحابة إذا صح عنهم ذلك، وما بعدها لا شك أنه خطأ. فالحق واختصار الوقت أنك تأخذ بما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي نص عليه أهل العلم، بل نصوا على أنه لا يجوز أن يتجاوز الرجل ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه؟ عندنا سؤال: ما المراد بالاتباع للسلف الصالح وكيف تكون متبعا للسلف الصالح؟ الاتباع للسلف الصالح فقها الذي هو موضوع المحاضرة هو عدم الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشرط أن تكون هذه الأقوال ثابتة، وكذلك عما أجمع عليه السلف الصالح، فإذا كنت كذلك فإنك متبع للسلف الصالح، وإذا خالفهم الإنسان أو خرج عن أقوالهم أو خالف ما أجمعوا عليه فقد شذ عن الحق وضل الطريق. وهذا لا شك أنه مشروط بأن تكون المسألة ليست حادثة، لأن المسألة الحادثة ينظر فيها علماء الزمان الذي حدثت في زمنهم تلك الحادثة، وأما ما كان للصحابة فيه قول وهو ثابت عنهم فإن الحق في ذلك القول لا يجاوزه. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عن أصحاب محمد فليس بعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن أقوال الصحابة: أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج عن أقاويلهم؟ قال رحمه الله: هذا قول خبيث، قول أهل البدع لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلف الصحابة على قولين فالحق في أحد القولين لا شك في ذلك، فإنك تنظر في الأشبه بالكتاب والسنة فترجح أحد القولين، لا أن تذهب إلى قول ثالث أو رابع أحدث بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: إن اختلفوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، ينظروا أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل عليه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة، ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه. وكان رحمه الله تعالى شديد الإنكار على من يخالف ذلك. وليس هذا خاصا بالإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة اخترنا. فلم يجوز لنفسه رحمه الله تعالى أن يخرج عن أقوال الصحابة، بل يختار بينهما، بل يختار منها ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة فيرجحه. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ومن أتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين، انتبه، ولو كثرت مؤلفاتهم ولو كثر كلامهم، فإن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بسعة الهذر، كما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في وصيته أو في كتابته لأبي موسى الأشعري الذي ذكرها ابن بطة في الإبانة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف، لا في العلم ولا في العمل. ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ، وكان الصواب قد سبق إليه أو سبق إليه من قبله. وابن القيم رحمه الله تعالى لما قرر مسألة قول الصحابي والأخذ بفتاويهم في أعلام الموقعين ذكر رحمه الله أنه فأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين، وهلم جرا. وكلما كان العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب كان الصواب أغلب. والتفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. وابن رجب رحمه الله تعالى يوصي وينصح أهل زمانه ويقول لهم: في زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث ممن انتسب إلى متابعة السنة والحديث وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم لم يفهم، بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة قبله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أوصى تلاميذه وبين لهم أنه لا ينبغي لأحدهم أن يتكلم بمسألة أو بكلام لم يسبق فيها إمامه، فقال كما في رواية الميمون: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام. لما؟ لأن قولك سوف يكون حادثا ومحدثا، وتكون قد أخطأت الحق. وكان رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك أبو العباس وغيره وقرره قبله ابن حامد في تهذيب الأجوبة، أن الإمام أحمد رحمه الله كان حريصا ألا يحدث مذهبا لم يتقدم به أو لم يسبق به رحمه الله تعالى، بل كان بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يهابون أن يخالفوا جمهور العلماء في المسائل الشرعية. لماذا؟ لأن الحق لا يفت الجمهور غالبا، كما قال القرافي. القرافي في كتابه الفروق ينص على أن الحق لا يفت الجمهور غالبا، وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن إسحاق بن راهوية قال: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو السنة. قال الذهبي: بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه الأمة أو علماء الأمة قديما وحديثا، إجماعا ظنيا أو سكوتية. فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاد احتمل له. فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة يعني الثوري والأوزاعي ومالك فلا يسمى مخالف الإجماع ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق، وانتبه، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. فكيف هذا الآن إذا كان الجمهور، جمهور أهل العلم على هذا القول، يهاب العلماء أن يخالفوا هذا القول، فكيف إذا كان عليه الصحابة، أو ثبت عن بعض الصحابة ولم يعلم له مخالف، أو كان الخلاف بينهم على قولين، فهل يخرج عن أقوالهم إلى أقوال محدثة؟ لا شك أن ذلك اتباع لغير السلف في التفقه. البيهقي رحمه الله تعالى ذكر في توقير أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما قوله المشهور عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يكبر، يعني التكبير المقيد في العشر الأواخر في ذي الحجة، أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال البيهقي: ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رويناه عنه، الذي رواه البيهقي أنه يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، التكبير المطلق، التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة، عطاء يذهب أنه يبدأ من ظهر يوم النحر. يقول البيهقي: لو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رويناه عنه لما استجاز لنفسه خلاف عمر، ما يستجيز لنفسه ولا يجوز لنفسه أن يخالف ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو المنهج الصحيح والطريق السوي، أن تسلك سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن تتفقه على طريقتهم، وأن تتبع مسلكهم، وأن تأخذ بأقوالهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا اختلفوا فإنك تنظر في الأشبه في الكتاب والسنة فترجح بين القولين، لا أن تخرج إلى قول ثالث أو إلى قول رابع حدث بعدهم. أما إذا كانت المسألة حادثة ونازلة فدأب العلماء أن يتوقفوا عند بداية الحادثة حتى يجدوا الأدلة ويسبروا طرقها ويجمعوا بينها وبين ما يضامها ويعارضها، ويتبعوا منهج الصحابة وما عليه الدليل، كما ذكر ذلك ابن حامد في تهذيب الأجوبة. فإن النازلة إذا نزلت لا ينبغي للناس أن يعجلوا العلماء وأن يسارعوا إلى الضغط عليهم حتى يخرجوا الفتوى، العالم ينظر في الأدلة ويجمع بينها وينظر الأشبه بالكتاب والسنة، هل هو الجواز، هل هو الحرمة، ما دلت عليه الأصول الشرعية. هذا هو الطريق الصحيح، العالم يتأنى وينظر حتى يفتي على أصول صحيحة. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة: المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. وقال رحمه الله: كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية. وسوف أضرب أمثلة تبين كيف تعامل العلماء في اتباع السلف الصالح وعدم الخروج عن أقوالهم. أول مثال وما ذكره الإمام وطبقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمليا. صالح ابن الإمام أحمد يقول: قرأت على أبي أن بعض من يقول: إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلي أن أقول غير أقاويلهم، ويحتج بحديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر في الأضراس، يعني دية الضرس إذا جني عليها، في كل ضرس جمل، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الأضراس بعير بعير، وقضى معاوية في السن خمس. قال سعيد: لو كنت أنا، عمر الآن يحكم بجمل واحد بعير واحد في السن، قال سعيد: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين. فخالف ابن المسيب عمر ومعاوية، فقال أبي، يعني الإمام أحمد: إذا احتج بحديث سعيد فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي: إذا قال لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، كما خرج سعيد بن المسيب وقال: لو كنت لقضيت خلافهم، يقال له: تأخذ بقول التابعين؟ فإن قال نعم، يقال له: تركت قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بقول التابعين؟ فإن كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا، كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا. يعني الآن يريد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا يخرج عن قول الصحابة. إذا اتفق الصحابة على قول، هل يجوز لعالم أن يخرج عن أقوالهم؟ لا يجوز، لأن الحق فيما أجمع عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما يتبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا اتباع غير سبيل المؤمنين. قال: إذا أجمع الصحابة على قول لم يجوز له أن يخرج عن قولهم. يقول: كذلك إذا اختلف الصحابة على قولين فهم أجمعوا على أن في المسألة قولين فقط، أجمعوا على أن في المسألة هذان القولان فقط، فلا يجوز له أن يخرج عن هذين القولين إلى قول ثالث. هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه ابنه صالح في مسائله. ولا بد أيها الأخوة من التنبيه هنا إلى أمر مهم يقع فيه كثير من طلبة العلم، وهو مسألة الحذر من الأقوال الملفقة. يختلف الصحابة على قولين، أو يختلف العلماء على قولين، فيأتي من بعدهم فيختار من هذا ومن هذا فيلفق بين القولين ثم يقول هذا هو الحق. هذا لا يجوز ولا يصح. لما؟ لأنك إذا قلت أن بعض الحق هنا وبعض الحق هنا جعلت الحق خافيا. هم اختلفوا على قولين، هذا وهذا، إما هذا كله وهذا كله، فالحق إما في هذا أو في هذا. أما تقول الحق توزع بينهما وأنت استخلصته، فقد رميت أن كلا الطائفتين قد أخطأت، وأنك أنت الذي أصبت في التلفيق بين القولين، وهذا خطأ. وهذا يقع فيه كثير من الناس ومن طلبة فيخرج لنا قولا ثالثا ملفقا بين القولين، فيكون هذا القول قولا محدثا. المثال الثاني الذي وضح في كيفية اتباع السلف الصالح فقها: مدة مسح العمامة. العمامة إذا لبسها الإنسان في كم يمسح؟ في يوم، في يومين، في ثلاثة؟ لم يثبت في ذلك حديث، لم يثبت في المسح على العمامة حديث، إنما جاء التوقيت فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه جعل المسح على العمامة كالمسح على الخفين، المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام. هذا ثابت عن عمر كما قال ذلك ابن حزم. ابن حزم لما أثبت أثر عمر وقال هو ثابت عنه، ذهب إلى أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا بدون تحديد وقت. فيكون عندنا قول عمر، يكون عندنا قول الظاهرية أو قول ابن حزم رحمه الله. لو جاء رجل قال فعلا ما في حديث فيمسح مطلقا، والأصل أنه متى وضع رأسه يستمر المسح، ما في دليل على التحديد، فنقول أو فيقال له قد خرجت عن اتباع السلف الصالح. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما تتبع قوله وتأخذ بقول من بعده لأنه لا يوجد دليل. عمر رضي الله تعالى عنه كان السلف يتلمسون أقواله وأقضيته، يقولون بها ويفتون بقوله ويحكمون بقضائه. أكثر السلف يفعل ذلك كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم حينما شرح حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهنا لا يجوز أن تخرج عن فقه السلف، ثبت عن عمر انتهى. لو افترضنا أنه جاء الخلاف عن ابن عباس، نفترض افتراض في المسألة، فيقال الراجح قول عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول لا يعرف عن أبي بكر الصديق أنه خالف السنة في مسألة، فإذا ثبت أن عمر أو أبا بكر الصديق في قول فاتبع هذا القول. فكيف إذا كان في المسألة فيه قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا شك. كيف إذا كان الصحابة يقولون بهذا القول واشتهر القول بينهم أو افتى به عمر رضي الله تعالى عنه؟ لا شك أنه هو الحق. كذلك المسائل المهمة التي توضح مسألة اتباع السلف في التفقه، إعادة المأموم الصلاة إذا أداها خلف إمام محدث والإمام لا يعرف بحدثه، هل يعيد المأموم الصلاة أو لا يعيده؟ إمام صلى بجماعة مسجده وهو على جنابه، لما انتهى من الصلاة تذكر أنه على جنابه، هل المأموم يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا أنه لا يعيد الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما ذكر بعض آثار الصحابة وهذا في جماعتهم من غير نكير من واحد منهم، وكذلك حكى الإجماع الماوردي أنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد ولم يعيدوا كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصحح الأثر المجد في المنتقى، وكذلك جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أفتى أنه يعيد وهم لا يعيدون، وكذلك صححه المجد في المنتقى. فجمهور أهل العلم على أن الإمام هو الذي يعيد وأن المأمون لا يعيد شيئا خلافا للحنفية، الحنفية خالفوا في هذه المسألة وقالوا يعيد على كل حال، يعيد على كل حال. أبو يعلى رحمه الله تعالى ما ذكر آثار السلف الصالح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وهذا يدل على حصول الإجماع منهم أي الصحابة على ذلك قبل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالآن لا شك جاءنا الفتوى من عمر أو من فعل عمر، وجاءنا من عثمان، وجاءنا من ابن عمر، ونقرأ عن ابن عباس، جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم جاءت فتوى لإمام من أئمة المذاهب، لا شك أن القول هو ما كان عليه السلف الصالح، ولا يجوز أن يفتى بالقول الآخر لمن عرف الحق واتبع السبيل. طيب، مسألة رابعة أو مثال رابع، أكل ذبيحة المجوسي. أكل ذبيحة المجوسي، قال الإمام أحمد رحمه الله المجوسي لا تنكح له امرأة ولا تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. وقال رحمه الله ما اختلف أحد في نكاح المجوس أو في ذبائحهم، وقد اختلفوا في اليهود والنصارى، فأما المجوس فلم يختلفوا. وحكى الإجماع على أن ذبيحة المجوس لا تؤكل جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وابن المنذر وابن بطال والماوردي وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة، جماعة من أهل العلم، وثبت ذلك عن عدد من الصحابة. قال الإمام أحمد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنوا الإجماع على أقوال الصحابة وعلى مفهوم المخالفة في الآية حينما ذكر أهل الكتاب وأن طعام أهل الكتاب حل للمؤمنين. قال إبراهيم الحيبي رحمه الله تعالى، قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى هو قرين الإمام أحمد: لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ، يعني خلاف أبي ثور رحمه الله تعالى. أبو ثور رحمه الله تعالى يجيز نكاح أهل نكاح نساء المجوس وأكل ذبائحهم. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. قال هذا يدل على أنهم حكمهم مثل حكم أهل الكتاب، وهذا استدلال له نوع حظ من النظر. ولكن لما جاء إجماع الصحابة وقول الصحابة وأنهم قصروا سنوا فيهم أهل الكتاب في الجزية، وأنهم حرموا نكاح المجوسيات وأكل ذبائح المجوس، افترق الأمر. ولا يمكن أن يستدل بهذا الدليل ونقول له أهدى مما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال ابن قدامة رحمه الله: هذا القول، يعني قول أبي ثور، يخالف الإجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى استعظم هذا القول وحذر منه. لماذا؟ لأنه سلك غير طريق السلف الصالح، وإن كانت مسألة فقهية، وإن كانت مسألة فقهية. أختم بالمثال الخامس، أو أختم الأمثلة بالمثال الخامس: من صلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ وقيمت الصلاة وقد وضع الطعام أمام هذا الرجل، هل يجب عليه أن يذهب إلى الصلاة فيصلي أم يأكل من هذا الطعام الذي تتوق نفسه إليه؟ قال: من صلى بحضرة طعام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بحضرة طعام. لو أنه وضع الطعام وأكل، أو أنه وضع الطعام فقام إلى الصلاة وترك الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ ظاهر الحديث أنها ما تصح، لا صلاة بحضرة الطعام. قال أهل العلم: صحت صلاته بالإجماع، من ترك هذا الطعام الذي تتوق نفسه إليه وقام إلى الصلاة صحت صلاته بالإجماع. ومن قال إن صلاته غير مجزئة فقوله مخالف لقول السلف فلا عبرة به. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وإنما خالف فيه شذوذ من متأخر الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم. لا يلتفت إلى هذا القول، لما؟ لأنه خالف ما كان عليه السلف الصالح. فمسألة اتباع السلف الصالح ليست من الأمور الهينة، بل من الأمور المهمة جدا، التفقه على طريقة السلف الصالح. تجد بعض الإخوة مهتمين بالتركيز على اتباع السلف الصالح في المعتقد، وجزاهم الله خيرا، وهذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي عليه يكون كل الدعاة يدعون الناس إلى اتباع السلف الصالح، ولكن لا يقتصرون فقط على المعتقد، بل حتى في المنهج وحتى في التفقه، حتى لا يخرج الإنسان عن طريق السلف في التفقه. فهذا الكلام الذي سمعتموه تقريب لمعنى كون الرجل على فقه السلف، والمسألة تحتاج إلى بسط وإلى تقرير وتقريب وترتيب الأدلة والنظر فيها. وكون العالم، أحيانا بعض العلماء تجده يقرر اتباع السلف في كل شيء ويطبقه في أكثر المسائل، وتجده أحيانا يخطئ في بعض الفتاوى التي يفتيها أو في بعض ما يقرره، فهل يخرجه من اتباع السلف الصالح؟ لا شك أن ذلك لا يخرجه، أن ذلك لا يخرجه عن كونه سلفيا في الفقه كما أنه سلفي في المعتقد. فإنك تجد علماء من السلف أنكروا على بعض المتفقهة طريقة سلكوها في التفقه، وأخطأوا في مسائل في الفقه، ومع ذلك لم يخرجوهم من كونهم على طريقة السلف في التفقه. فمجرد وقوع بعض الأقوال من بعض أهل العلم المخالفة للإجماع أو مخالفة لأقوال الصحابة أو أنه خرج عن قولي الصحابة، فإن ذاك لا يخرجه عن كونه متبعا للسلف الصالح، وإن أخطأ في مسألة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع إلى غير ذلك من المسائل. المراد لا يكون أصوله مخالفة لأصول السلف الصالح، ولا تكون أكثر فروعه مخالفة لما عليه السلف الصالح، فعند ذاك لا يعد متبعا للسلف الصالح. إذا خالف في أكثر الفروع لا شك أنه خرج عن اتباع السلف الصالح في الفقه. وإذا كانت أصوله في التأصيل مخالفة لما عليه السلف الصالح في النظر في الأصول والأدلة لا شك أنه لا يعد متبعا للسلف الصالح. وتقريبا للمثال، لو أن رجلا يقول أنا حنبلي، فإذا نظرت في أصوله وإذا هو لا ينطلق من أصول الإمام أحمد في الاستدلال والنظر فإنه لا يعد حنبليا وإن ادعى ذلك. ولو قال أنا حنبلي ثم نظرنا في الفروع الفقهية وجدنا أن أكثر فروعه الفقهية التي قررها مخالف المذهب الحنابلة، وأنه ليس على مذهب الحنبلة لا استنباطا ولا اهتداء بأصول الإمام أحمد، فإنه لا يعد حنبليا. ولو قال أنا حنبلي وخالف المذهب في 10 في 20 في 30 مسألة في 100 مسألة في 1000 مسألة، ولكن موافق للأصول في التأصيل والتنظير لأصول الحنابلة وفي أكثر المسائل فإنه يعد حنبليا. أختم بفائدتين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص الشارع قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله. فالإنسان لا يجعل نصوص قول العالم هي محل المحاكمة، بل نصوص العالم وأقواله يستدل لها ولا يستدل بها، ويحتج لها ولا يحتج بها، كما قرر ذلك أبو العباس رحمه الله تعالى في المجموع الفتاوى. الفائدة الثانية ما قاله ابن رجب في كتابه النافع المفيد، وهو فضل علم السلف على علم الخلف، وهذا كتاب لا بد أن يقرأ، ولا بد أن طلبة العلم يقرأوه يتفقهوا فيه وينظروا فيه. كتاب عظيم، صفحات معدودات، ولكنه فيه فوائد عظيمة وكبيرة وجليلة ونافعة. هذا الكتاب من المهمات، وهو تركيز على اتباع السلف في الفقه كما هو اتباعهم في المعتقد والمنهج. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام يعني الفقه والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم اجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني وشغل، ومن وقف على هذا، انتبه رحمك الله، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله. هذا هو المراد من الفقه، ليس المراد هو ضبط الأقوال وحفظها، إنما الأراد أن تتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن تتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن ثمرة العلم النافع هي خشية الله، هذه هي ثمرة العلم النافع، خشية الله. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: أمع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: معه رأس العلم خشية الله، ولما قاله ابن عبد الله مرة أخرى عن معروف الكرخي هل عنده شيء من العلم؟ قال وهل يراد العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ المراد خشية الله. ابن مسعود رضي الله تعالى إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو العلم الذي لا يورث الخشية، هو علم غير نافع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها ومن قلب لا يخشى. فإذا رزقت علما نافعا رزقت قلبا خاشعا، ورزقت عينا تدمع، ورزقت نفسا مقتنعا، ولكن إذا ابتليت بعلم لا ينفع سوف تبتلى بقلب لا يخشى، وسوف تبتلى بعين لا تدمع، وسوف تبتلى بنفس لا تشبع. هذه مصائب، فالإنسان ينظر في نفسه. وإذا تجد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم علم قليل وخير كثير. بكر بن عبد الله المزني يقول ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصحابة بكثير صلاة وصيام وصدقة، إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه ما لم شققه محبة الله. فإذا كنت متبعا للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في المعتقد وفي المنهج وفي الفقه فأبشر أنك وفرت على نفسك جهدا كبيرا، وأنك أصبت الحق بإذن الله وفضله. ولا شك أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يقتفي سبيل الأولين، وأن يأخذ بما أخذ به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاتباع لهم بإحسان. فإذا فعل الإنسان ذلك كان متبعا لهم بإحسان. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الأعداء، وأن يرد كل ذي مكر أراد بالإسلام والمسلمين أن يرد كيده في نحره، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يرزقنا وإياهم الفقه في دينه والتعبد عليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.